أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحرمات على الجنب. يحرم على الجنب مس لفظ الجلالة ومس كتابة القرآن ودخول المساجد لا للاجتياز إلا المسجدين، فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا ووضع شيء فيها وقراءة آيات العزائم، ويجدر إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. والمستند في ذلك أولا، أما حرمة مس لفظ الجلالة على الجنب فهي يعني الحرمة هي المشهور، بل تدعي عليها التسالم والاتفاق يعني الإجماع، وتدل عليها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. نقرأ الموثقة، موثقة عمار تروى في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن عن المفيد، الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، سيأتي فيه كلام طويل، عن أبيه اللي هو محمد بن يحيى العطار لا إشكال في وثاقته، عن أبيه محمد بن يحيى وأحمد، أي واو يعني يروون يعني في طبقة واحدة أو فيه، وأحمد بن إدريس، تقدم الكلام عن أحمد بن إدريس وقلنا أنه أيضا ثقة، جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة، ثقة بلا إشكال، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، تقدم الكلام عنه أنه ثقة، لكن مشكلته شنو؟ أنه نعم فطح. عن عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد الساباطي ظهر أيضا هو الفطحي، عن مصدق بن صدقة، تقدم الكلام عنه أن الكشي يظهر منه العبارة أنه يوثقه، عن عمار بن موسى الساباطي وهو أيضا مشكلته فقط هو ثقة بلا إشكال، لكن أيضا متهم بأنه فطحي، لهذا الرواية موثقة من اللي عندي وقوع عدة فطحية في السند. التوقف فقط في راوي واحد وهو من هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، سيأتي المصنف نفسه ينبه عليه، لهذا احنا نأجل الكلام عندما يتكلم المصنف ويوسع البحث فيه. الموثقة نقرأها، قال: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. ظاهرها التحريم، لا يمس عبار، نعم. الموثقة هكذا قالت عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ظاهرة بالتحريم بلا أشكال. قال: وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى، ذكرنا أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، وهو أحد مشايخ الصدوق، ويروي الصدوق عنه كثيرا، الشيخ الطوسي يروي عنه بواسطة أبو عبيد الله الحسين بن الغضائري، أما الشيخ الصدوق فيروي عنه مباشرة. هذا الشخصية ورد ذكره في الكتب الأربعة في ما يقرب من 100 مورد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار في الكتب الأربعة ذكرت أكثر من 100 مورد، أما في غير الكتب الأربعة فكثير خاصة في كتب الشيخ الصدوق. اختلف الأعلام في الحكم بوثاقته، وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فذهب بعضهم إلى القول بأنه ثقة، فيما ذهب الآخرون إلى الحكم بجهالته وعدم الاعتماد على شيء من رواياته. القائلون بالوثاقة استدلوا بعدة أمور: الأول أنه من مشايخ الإجازة على القول بوثاقة جميع مشايخ الإجازة، وهذا البحث تقدم الكلام عنه، نعم وقع الخلاف في أنه مشايخ الإجازة يمكن أن يكون كل شيخ إجازة بما هو شيخ إجازة ثقة أم لا، تقدم الكلام عنه، وعلى هذه المبنى يكون أحمد من الثقات. هذا الطريق الأول أو الأمر الأول لتوثيقه. الأمر الثاني أن الشيخ الصدوق ترضى عليه كثيرا على القول بأن الترضي هو من أمارات التوفيق، وأنا ذكرت لكم أن الترضي قد يستظهر أنه أمارة من أمارات التوفيق بخلاف الترحم، الترحم يمكن أن يكون على البر والفاجر، لكن الترضي لا، له حالة خاصة عندنا عندما نقول رضي الله عنه، هذه مرتبة خاصة لا نقولها لكل أحد حتى الفساق. الوجه الثالث لتوثيق هذا الرجل، العلامة صحح طريقا هذا الطريق وقع في إسناده من هو أحمد بن محمد بن يحيى، فالعلامة عندما مر بطريق برواية يرويها الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج يقول العلامة هذا الطريق عندي صحيح. لما نتبع الطريق نجد من؟ نجد أن في هذا الطريق من؟ نجد أن فيه من؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا يدل على أن العلامة يوثق هذا الرجل. وهذا الأمر شو رأيكم به؟ ما هو رأيكم بهذا التوجيه أو بهذا التوثيق؟ الجواب توثيق العلامة لا يؤخذ به لأنه من المتأخرين، فتوثيقاته تكون عن حد لا عن حس. نفس الكلام يقال في طريق آخر لتوثيق الرجل، وهو أن الشهيد الثاني وثقه في الدراية. الشهيد الثاني وثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار صريحا، لكن مشكلة هذا التوثيق شنو؟ أنه أيضا لا يؤخذ به. لماذا؟ لأنه الشهيد الثاني أيضا من المتأخرين، توثيقاته عن حد لا عن حد كما هو المعروف. فبالنتيجة الطرق التي يمكن توثيق الرجل على أساسها إما بلحاظ أنه من مشايخ الإجازة، هذا واحد. الثاني ترضي الشيخ الصدوق عليه، فإن كنا نقول بإحدى هاتين الكبريتين أو كلاهما فبها ونعمت، وإلا الرجل لم تثبت وثاقته. يقول المصنف وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى العطار، يعني في مشكلة، ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة، لكن متى؟ قال بناء على كفايتها. هاي واحد. أو الطرق الأخرى، إذا ما ترغب بشيخوخة إجازة أو لا تكفي عندك، فيمكن الاستعانة بالطرق الأخرى المذكورة في القواعد الرجالية. ذكرت لكم أن الطرق الأخرى إجمالا هي الترضي، وهي أقوى طريق موجود. وهناك طريق العلامة صحح طريقا يقع فيه أحمد بن محمد، والشهيد الثاني يوثقه صريحا، لكن الطريق هذا طريق يعني تصحيح العلامة وتوثيق الشهيد الثاني، مشكلتهما أنهما من توثيقات المتأخرين، والمتعارف والمعروف في القواعد الرجالية أن توثيقات المتأخرين لا يعمل بها. إذن الرواية على هذا الكلام يمكن تصحيحها بهذه الطريقة، بطريقة أن الرجل ثقة بلحاظ الترضي أو بلحاظ مشايخ الإجازة. قال المصنف نعم بأزائها، يعني في مقابل هذه الصحيحة الموثقة، في مقابل الموثقة بأزائها جملة من الأخبار دلت على جوازه. ياهو جوازه، جواز مس لفظ الجلالة بالنسبة للمحدث. عمدتها، عمدة وأقوى شيء في هذه الروايات الأخرى المذكورة، عمدتها موثقة إسحاق بن عمار. الرواية هكذا في الوسائل بإسناده، يعني إسناد الشيخ الطوسي، عن محمد بن علي بن محبوب. محمد بن علي بن محبوب قلنا أنه ثقة، أما طريق الشيخ إلى محمد أيضا طريق معتبر. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين مراد به هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، ظهر أنه ثقة أيضا، تقدم الكلام عنه. وعلي بن السندي، علي بن السندي، علي بن إسماعيل الملقب بابن السندي، وهو أيضا ثقة. عن صفوان بن يحيى بيع الصابري ثقة بلا أشكال. عن إسحاق بن عمار أيضا تقدم وثاقته. عن أبي إبراهيم اللي هو منه أبو إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام، عليه السلام قال سألته عن الجنبي والطامث يعني الحائض يمسان أيديهما الدراهم البيضاء، قال لا بأس. الإمام يقول لا بأس. وجه الاستدلال بهذه الرواية أنه الدراهم في ذاك الوقت مكتوب عليها لفظ الجلالة، فيكون مراد أنه يسأل الإمام السائل يقول له أنه هناك مجنب يمس الدراهم، ومع هذا الإمام يقول له لا بأس، مما يدل على الجواز. هذا وجه من وجوه، أو هذا وجه الاستدلال. أما وجه النقض والرد على هذا الاستدلال، نقول أنه هو عبر بالدراهم البيضاء، بيضاء يعني ممسوحة، يعني ما بها كتابة، فإذا كانت ممسوحة بعد سبب التحريم قد انتفى، لأن فرض كان يعبر عنها بالبيضاء. هذا في وجه من وجوه الحمل. فإذا كان فهمنا أن المراد أنه هاي الدراهم ليس هناك كتابة عليها، بعد ما في مشكلة يرتفع الإشكال. احتمال آخر بعض الفقهاء احتمله، قال حتى لو كان عليها كتابة لعل نظر الإمام لمن؟ إلى الجهة التي ليس فيها كتابة، أو إلى ما هو فيه كتابة لكن لا يمس نفس الكتابة بل يمس أطراف وحواشي الدرهم. نعم أي احتمال، يحتمل بيضاء بمعنى فضية، صحيح هذا محتمل، ويحتمل كما، لكن يحتمل أيضا مراد ببيضاء، يعني معنى دراهم هي لازم فضية، فما يحتاج أن أعبر دراهم بيضاء إلا من باب قيد التوضيحي، لكن يحتمل ايضا من باب الاحتمالات الراجحه ان المراد ببيضاء يعني ممسوحه. زين، بعد شنو المصنف اختار يا حمل؟ اختار الحمل على مس غير لفظ الجلاله، يعني هو التزم بلفظ الجلاله، لكن انا ما امسه من لفظ الجلاله، امسه من الحواشي بالمنطقه الفارغه. لهذا يقول المصنف الا ان مقتضى الجمع حمل الاخيره يعني موثقه اسحاق على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلاله، وهذه طريقه من طرق الجمع. وعلى هذه الطريقه هل يبقى تعارض؟ ماكو تعارض، هناك تمام الانسجام وتمام الملائمة بين هاي الرواية وتلك الرواية. لاحظوا معي، متى نجري قواعد التعارض؟ نجري قواعد من اسمها قواعد شنو؟ تعارض. فلا بد ان يستحكم التعارض حتى نجري شنو؟ حتى نجري قواعد التعارض. يعني شنو؟ يعني ما يمكن طريقة من الطرق من الجمع، طرق الجمع العرفي ما موجودة حتى نذهب الى من؟ نذهب الى موافقة الكتاب ومخالفة السنة. فمتى نلجأ إلى موافقة الكتاب ومخالفة السنة؟ ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاضربوا به عرض الجدال. يلجأ إلى هذه متى؟ إذا استحكم التعارض في نفسه، أنه ما يمكن حمله إلا بطريقة أنه نحمل نرى أي رأيين هو أي الروايتين موافقة لكتاب الله. أما لو أنه أصلا منذ البداية قلنا لا يوجد تعارض، تعارض منتفي، فأكو داعي لتطبيق قواعد التعارض حينئذ؟ ماكو تعارض أصلا كما هي هذه الرواية. نحن هكذا نقول، الرواية التي تقول لا يمس لفظ الجلالة واضحة، الرواية الأخرى تقول لا بأس بمس الدراهم البيضاء، نحمل الدراهم البيضاء على الممسوحة مثلا أو على البيضاء التي فيها كتابة لكن لا يمس موضع الكتابة، وحينئذ لا تنافي أصلا ولا تعارض أصلا. بعض الفقهاء أو بعض العلماء لما رأى أنه يعني ظهر له أن التعارض مستقر وثابت، فلما رأى التعارض لجأ علما لجأ إلى إجراء القواعد، لأنه رأى أن هناك تعارضا ثابتا، فماذا فعل؟ تصرف، اضطر إلى التصرف. ما هو التصرف؟ تصرف قال هو التعارض أين ينشأ؟ ينشأ من دلالة لا بأس على شنو؟ لا بأس تدل على شنو؟ على الجواز. ودلالة الرواية دي لا يمس، لا يمس تدل على شنو؟ على الحرمة. فالتعارض بين لا يمس الدالة على الحرمة في الموثقة الأولى وبين لا بأس الدالة على الجواز في الرواية الثانية، إذا أبقينا دلالتهما على حالها ماذا سيحدث؟ يحدث التعارض. فلا بد من التصرف في دلالة أحدهما. ما هو الدليل الذي يصبح للتصرف؟ يذكر أنتم شو تقولون؟ لا يمس دلالته على التحريم بنحو الظهور لو بنحو النص. الجواب لا يفعل، هاي صيغة نهي وصيغة النهي انت جاوبوني فراغ في الحرمة، ظاهرة في الحرمة لا نص في الحرمة؟ ظاهرة. اذا احفظوها، دلالة لا يمس على الحرمة دلالة ظهور. جيد، هاي خليها على صفحة. نجي لا بأس، لا بأس تدل على الجواز، دلالة لا بأس على الجواز دلالة ظهور لنص. شلون تعرفون الجواب؟ قولوا هل يحتمل انه يراد بلا بأس الحرمة يصير لا بأس، يعني هو حرام بس لا بأس يصير، بينما يصير بلا يمس الكراهة، مو لا يمس يصير الكراهة ويصير الحرمة. واضح؟ لهذا قلنا هناك ظاهر، لأن الظاهر شنو؟ اكو احتمالين. اما بلا بأس من تسمع لا بأس اكو يحتمل، هو الذي نفهمه من لا بأس هو الجواز. هل يحتمل فوق الجواز بعد الحرمة من نام الناس قيلت تتم ليها؟ لا يمكن. فيقال ان لا بأس، هاي مهمة، ما هي مسألة مهمة يعني خلوها في ذهنكم، انه اذا تعارض لا بأس مع لا يجوز او يجوز، فالذي نتصرف فيه منه مو تصرف بلا بأس، التصرف بذاك الطرف. كما في مثالنا لا يمس ولا بأس، يا يعني نتصرف به. لا بأس هي مو ظاهر، هي نص. فإذا كانت نصا تقبل التصرف لو ما تقبل؟ أعيد، لا بأس نص في الجواز، لا يمس ظاهرة في الحرمة، فأيهما هو الأولى بأن نتصرف به؟ الجواب الذي نتصرف به هو الظاهر. فنأتي للرواية الأولى، اللي قالت الرواية الأولى؟ قالت لا يمس، نقول هاي لا يمس مو حرمة، كراهة، لأن إذا حملناها على الحرمة راح شو يصير؟ يتعارض ويا من؟ وين الرواية الثانية؟ لا بأس، دي تقول لا بأس، ما بيها مجال، ما نتصرف بيها وما نقدر نتلاعب بها أي تلاعب، لكن الحمد لله الرواية الأولى إيش قالت؟ سمحت لنا بالتلاعب. قالت لا يمس، وهاي لا يمس صيغة نهي، وصيغة النهي ظاهرة والظاهر يحتمل الخلاف، فلأجل التعارف نضطر أن نتصرف في لا يمس فنحرفها من الحرمة علما إلى الكراهة. فبجمع الروايتين سيكون حكم مس كتابة مس لفظ الجلالة شي صيغ، شي صيغ للجنوب يصير مكروه. بدليل شنو؟ بدليل الرواية الثانية قالت لا بأس، والرواية الأولى حملناها على الكراهة. واضح شلون توجيه؟ توجيه لطيف، بس المصنف يقول هو توجيه لطيف في نفسه، بس احنا الحمد لله ما نحتاجه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأنه لا تعارض أصلا حتى نلجأ إلى التصرف وتوجيه لا يمس حرفها على خلاف ظاهرها. واضح أن التصرف بالظاهر وخلاف الأصل، المفروض أننا نأخذ بالظاهر والأصل هو الظهور، لكن نلجأ إلى التصرف بالظاهر متى؟ إذا وقع التعارض. المصنف يقول يمكن أن نقول أصلا لا تعارض، لأن الرواية الثانية لم تقل الدراهم التي عليها لفظ الجلالة المس لفظ الجلالة فيها. إذا هيش قالت الرواية الثانية أنه الدراهم التي عليها لفظ الجلالة المس لفظ الجلالة، وذيش قالت لا تمس، يصير صدق تعارض. عاد نضطر شو نسوي؟ نوجه واحدة من الروايتين. لكن الحمد لله الرواية الثانية لم تذكر هذا، كل الذي ذكرته هكذا يمساني أيديهما الدراهم البيضاء. هسه يمساني يا جهة سكرت عن هذا، فماكو جهة معارضة صريحة. كل اللي موجود انه هذا يمساني أيديهما الدراهم، نحتاج شنو؟ نحتاج ان نفهم الفهم صحيح. نقول الفهم الصحيح هو مس اما غير الكتابة، غير نفس الكتابة كالحواشي، او يقال انه اصلا هذه الدراهم بقرينة بيضاء هي اصلا شنو؟ هي ممسوحة ما مكتوب عليها الشيء. هذا ما تصرفنا في شيء. احنا هل اكو هناك لفظة حرفناها عن خلاف ظاهرها؟ لو تصرفنا يقال هذا تصرف. الحمد لله مجرد فهم جديد للنص نلجأ الى الحبل. لهذا يقول المصنف ومعه، يعني شنو معه؟ شنو معه؟ يعني هو مع هذا الجمع، ومع الجمع فلا وجه لحمل الاولى، يعني موافقة عمار على الكراهة. هسه شوف المصنف هذا نصف سطر، مو نصف سطر، يقول لك احنا بدون هذا ظاهر كلامه انه بدون الجمع راح نضطر شو نسوي. لو فرضنا ما عندنا طريقه للجمع نضطر شو نسوي؟ نحمل الاولى على الكراهه. تسال ليش؟ وليش ما تحمل الثانيه على، ليش ما تتصرف بالثانيه؟ الجواب مثل ما وضحت، اكو شيء مستقطن، لان التي تقبل الحمل هي من وين؟ وخصوصا الروايه الاولى لانها ظاهره بخلاف الثانيه لا تقبل الحمل. لهذا المصنف يعتبرها مسلمه ويعتبرها واضحه عندك، يقول بس الحمد لله الجمع هو اللي منحك، ولولا الجمع فلا وجه لحمل الاولى على الكراهه. لماذا؟ هاي لعدم تعليل علما، مو تعليل لحمل الاولى على الكراهه، لا تعليل للا وجه. لا وجه لماذا؟ لعدم تعارضهما اصلا، ماكو تعارض. اذا احنا وجهنا الروايه الثانيه بتوجيه يتناسب مع الروايه الاولى. هذا كله عن مس لفظ الجلاله. قال ثانيا واما حرمه مس كتابه القران الكريم، مراد بالمس مس حروفه وكلماته وما يقوم مقامها كالشده والهمزه، ما يقوم مقام الحروف. اما حرمه مس كتابه القران فما هو الدليل عليه؟ قال فلإطلاق، التمسك بالاطلاق. اطلاق ماذا؟ اطلاق موثقه ابي بصير، تروى في الوسائل هكذا، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى اللي هو العطار، عن احمد ابن محمد اللي هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري، عن الحسين بن سعيد الاهوازي، عن حماد بن عيسى غريق الجحف المعروف، عن الحسين بن المختار، عن ابي بصير. ابو بصير واضح، منو اللي مو واضح عندنا؟ بس الحسين بن المختار. الحسين بن المختار هو ابو عبد الله الخلانسي، وهو ثقة كما وثقه الشيخ المفيد صريحا. نعم الشيخ الطوسي يذكر عنه انه واقفي، يقول واقف، ولذا الرواية عبر عنها بانها شنو؟ موثقة لوجود هذا الشخص فيها، وهو من هو؟ وهو الحسين بن المختار القلانس. قال لإطلاق موثقة، يا الموثقة، موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. انتبهوا الرواية تتكلم مو عن المجنب، تتكلم عن المحدث بالحدث الأصغر. هذا أول نقطة استفهام، انه احنا بحثنا في المجنب، هذا مو بحث، هذا اللي هو على غير وضوء، بس ماشي هنكمل وننتبه على هاي المسألة. قال قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. قال الإمام عليه السلام لا بأس، لكن شنو؟ ولا يمس الكتاب. فظاهرها أن مس الكتاب هو الممنوع، أما القراءة في نفسها ما فيها مشكلة، وهذا هو اللي نريد أن نثبته. نحن نريد أن نثبت أن هناك منعا من مس شنو؟ من مجد كتابة القرآن، أما القراءة في نفسها ليست مشروطة بالطهارة من الحدث. لكن المشكلة هكذا، المشكلة أن الرواية لم تقول شنو، لم تقل أنه محدث بالجنابة، لم تقل محدث بالأكبر، ذكرت التعبير على غير وضوء، مفروض بظاهره يعني محدث بالأصغر. يقول المصنف في دفع هذا الإشكال بتقريب أن الجنب أليس هو من مصادق من لا وضوء له، هو لا وضوء له شامل، شامل بقدر المتيقن يشمل من هو، يشمل ما متوضع يعني المحدث بالأصغر. زين، هو المجنب هو أيضا لا وضوء له، لأنه من ضمن نواقض الوضوء على ما هو المعروف عندهم، من ضمن نواقض الوضوء الجنابة، جنابة نفسها ناقض، فيعد الذي يجنب أنه أيضا لا وضوء له. بهذه الطريقة يكون تعبير لا وضوء له شامل علما للمحدث بالأصغر وللمحدث بالأكبر، لأنه كلي ينطبق عليهما معا. المصنف يقول لا، إذا عجبك هذه الطريقة، إذا تقول لا نحن لا نسلم بأن الجنابة ناقض من نواقض الوضوء، أقول لك إذا كنت لا ترى أن تعبير لا وضوء له يشمل المجنب، كما لو كنت تقول بأن الجنابة لا تكون ناقضة للوضوء، افترض إيش مذهبك أو رأيك. يقول المصنف لي طريقة أخرى للاستدلال. ما هي الطريقة الأخرى؟ قال بل قد يتمسك بمن بالأولوية القطعية. ليش؟ لأنه إذا كان المحدث بالأصغر لا يجوز له مس كتابة القرآن، فمن باب أولى المحدث بالأكبر أيضا شنو؟ لا يجوز له ذلك. هذه الأولوية التي يذكرها المصنف. قال وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أليس تدل على أنه يحرم مس كتابة القرآن؟ المصنف يقول لا، هاي الآية لا تصبح أن تكون استدلالا على شنو؟ على حرمة مس كتابة القرآن. لا يمسه إلا المطهرون، اللي استدل فهم من لا، فهم من لا لا الناهية، فقال ظاهره أن الآية تنهى عن مس كتابة القرآن، واستثنت من؟ استثنت فقط المطهرون، وهو هذا المستدل فسر المطهر بما فسره، فسره بالمتطهر يعني الذي ليس محدثا بأي حدث، فسر المطهر بالمتطهر. واضح؟ زين، إذا كانت هاي إذا كان بهذه الطريقة فتكون هذه الآية في مقام الإنشاء للإخبار، إذا كانت ناهية بعد في مقام الإنشاء تنهى عن شنو؟ تنهى عن مس كتابة القرآن، فلا تكون في مقام الإخبار. المصنف يقول لا، هذا ما نحتاج، لا نحتاج هذه الآية في الاستدلال، لأنها أصلا لا تصلح الاستدلال هنا. لماذا؟ يقول من جهات، فهو ذاكر هكذا يقول فلا دلالة لها على إنشاء حرمة المس، بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين. الجهات، الجهة الأولى أنه تعبير أسجل أنا في ذهني، في ذهني القاطر من جهة نحوية واضحة، أنه لا يمس المفروض تكون هاي إذا كانت ناهية فهي جازمة، أما ذني سينيا لا يمس سين مشددة، فشن لازم الأولى تكون تسكل بلحاظ شنو؟ بلحاظ الجزم. السين الثانية هي ساكنة في نفسها، يصير التقاء ساكنين، يصير التحريك بمن؟ تحريك بالفتح كما هو المعروف عندهم من شفته، فالمفروض يصير لا يمس، مو لا يمسه، لا يمسه المفروض يصير، أو لا يمسنه، بينما الآية بحسب المكتوب مضمومة، فما ماك وجه لكونها شنو؟ هاي جانب النحوي، ما أدري أكو توجيه المصنف ليش؟ المصنف ما ركز على الجانب النحوي، ما أدري لعله يمكن أن تكون بالضم أيضا، زين، عرفنا من الجانب النحوي، الجانب الآخر نتكلم عن نفس نفس عود هذا الهاء لا يمسه، هذا الهاء منه لا يمسه؟ إذا قرأنا الآية اللي قبلها أو الكلام اللي قبله في كتاب المكنون وإنه لكتاب المهجئ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يقول هو القرآن لكن في كتاب مكنون، هو الكتاب المكنون شي يفسرونه؟ يفسر بأنه اللوح المحفوظ نفسه، كتاب المكنون اللوح المحفوظ، وهذا اللي هو في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالهاء عائد عليه من؟ مقتضى القاعدة العطف عليه من؟ أو الرجوع لمن؟ رجوع الضمير لمن؟ رجوع الضمير للقريب لا المكنون، كتاب المكنون، فيكون المراد بالآية أنه هناك كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه، المس يمكن أن يراد به الإدراك، وهذا واضح كالذي مسه الشيطان من الكذا الذي موجود يعبر عن الـ عن الـ عن الإدراك بالمس، واضح؟ ولعل بعض المحققين يقول هناك فرق بين اللمس والمس، بس ثابت لو مو ثابت مو هذا كلامي، بس يمكن أن يكون مؤيد إنه اللمس هو اللمس باللمس الظاهري بالحس المحسوس، والمس هو الإدراك، ويكون قوله المطهرون لا يرد به المتطهر، بل يراد به الإشارة إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيكون مجموع الآية لا يدركه إلا أهل البيت سلام الله عليهم. ويكون هاي الآية نفسها قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يصير وعي بعد. شوف لاحظت كل آية تعبد الآية الأخرى. فسرنا المطهرون بآية شتنا ذهاب الرجل وجمعنا الآية فهمناها عندما لاحظنا الآية التي تقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مثلا. إذا قلنا على قراءة أن هاي الواو عاطفة مثلا. فلاحظوا معي أن الآية كيفما نوجهها تكون متلائمة تماما مع شنو؟ مع المس المعنوي اللي هو الإدراك. لا يدرك الكتاب المكنون إلا المعصومون مثلا. فإذا الآية لا نظر لها تماما إلى المس الظاهري. نعم أي نعم أي يمكن إيه يمكن. وهذا الحكي ظاهري قبل المصنف سيأتي إن شاء الله. حسنا وصلنا. قال وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فلا دلالة له يعني لهذا القول قوله تعالى على إنشاء. شوفوا مو إنشاء يعني مو ناهية مو ناهية ليست ناهية. لا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين. إنه هاي الدقائق وأسرار الكتاب المكنون لا يدركها إلا المعصوم سلام الله عليه. لأنه ذكرنا المطهر يمكن بقوله بقرينة قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صرنا فيه بعد إيه صرنا فيه. بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين. هسه أنتم هاي العبارة تفهمون رأي المصنف بعد المصنف يحتمل أن تكون ناهية مو صحيح. يحتمل أن تكون دالة على حرمة مسيح كتابة القرآن مو صحيح. نوع العبارة قاعد شو يقول بعد شو يقول لا دلالة له على إنشاء حرمة المسبل. هو إخبار عندي صفحة 87 في كتابي طبعتي هاي الزرقة صفحة 87 إذا طلعونها هاي طبعة اللي عندي هاي الزرقة. شو يقول المصنف يقول وين المحل الشاهد ها أول سطر يقول ومعه فينتقض معه الوضوء. لقيتوها فينتقض معه الوضوء يعني البحث خاص بعضكم عند غير طبعة يطلع لي بحث كيف وين مس الميت. مس الميت 1 2 3 4 رقم ايش قلت رقم 9 رقم 9 من فقرات بحث مس الميت. شو يقول هو يقول واما حرمة مس كتابة القرآن قبل الغسل فلانه المستفاد من هذه الوجوب. نفس يقول فينتقض معه الوضوء ومعه يحرم المس. اذا انتقض الوضوء يحرم. ليش يحرم المس؟ لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. فان المراد سمعوا فإن المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي. هناك شو يقول؟ يقول لا دلالة لها على المس الجسمي. هنا أنا يقول لا تشمل المس المعنوي تشمل المس. شوف شو يقول؟ يقول فإن المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى عدم بمعنى ذلك الحق بل يعم حتى المس الظاهري للكتابة. شنو الشاهد؟ يقول أكو رواية الرواية ما جبتها هناك. شوف شو يقول لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلق ان الله تعالى يقول لا يمس المطهر. شوف الامام نفسه لحسب هاي ظاهر هاي الروايه الامام نفسه يستدل بالايه على شنو؟ على انه المفروض المشرف او المحدث ما يمس كتاب القران. بينما المصنف هنا في عبارتنا صفحه 60 يقول لا دلاله له على انشاء حرمه المس. واضح الكلام الان؟ قال ثالثا عندنا وقتنا ها هو يقول هذا احتمال انا ذكرته أنا في بحث الوضوء هذا بحث اللي إحنا بين أيدينا يقول مجرد احتمال قلت مو يمنع احتمالات أخرى مثل ما يقول الشيخ. الشيخ قال يحتمل إنه الآية تقبل هذا المعنى تقبل هذا المعنى بس احتمال موج مفروض يقول مفروض يعبر تعبير يوضح بالاحتمال تبدل منا اللي جاي يجي كل شيء. وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاشتياق يحرم وضع شيء في المساجد بالنسبة للمجنب. ما هو الدليل على حرمة وضع الشيء في المساجد والدخول في المساجد؟ قال فللنصوص الكثيرة دالة على الحرمة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. رواية زرارة هكذا وهذه الرواية يرويها في الوسائل محمد بن علي بن الحسين اللي هو من هو الشيخ الصدوق في كتابه العلل الشرائع يعني عن أبيه واضح الوالد الصدوق واضح انه ثقة من كبار الثقات. نعم عن سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله هو الحميري الاشعري ثقة. عن يعقوب بن يزيد. يعقوب بن يزيد بن حماد الانباري وهو ثقة صدوق. عن حماد بن عيسى واضح، عن حريز واضح، عن زرارة ومحمد بن مسلم واضح جدا. زين، فيقول صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلا بالاجتياز، دخول وخروج، يعني من باب يدخل من باب يخرج، ويأخذان من المسجد. هذا عن عفو، هذا مو محل استدلال، هذا الحدث مو محل استدلال، لأن إحنا ما نتكلم لا هو محل استدلال، عفو، هو آسف. إنه هاي الرقم ثلاثة عبارة عن أمرين، الأمر الأول حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز، فحرمة الوضع والدخول مو إيه لا، هو الظاهر هنا يركز على حرمة وضع شيء، لأنه بعد شوي يقول ويدل على حرمة الدخول، لقيتوها وراها سطر، فظاهره أنه هناك حرمة الدخول يأسس لها مطلب خاص أو رواية خاصة، وهنا يركز كلامه على منه على وضع وأخذ شيء، لهذا خلى النقاط هنا في روايتنا وش قال، ويأخذان من المسجد ولا يضعان شيء فيه شيئا. نصنف يقول أنا هذا محل الشاهد عندي، أنه المجنب لا يضع شيء في المسجد لكن له أن يأخذ، قال المصنف ويدل على حرمة الدخول. شوف نائر، وإن كان هي الرواية السابقة أيضا تدل على حرمة الدخول لكن لا بنحو الاجتياز، ويدل على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز. الاجتياز عرفا هو الدخول من باب والخروج من باب، غير هذا يسمى شيء يسمى دخولا، حتى لو كان مجرد الوقوف الجلوس النوم إذا يصلي هو مجنب، كل هذا مقبولة. اللي يجوز في غير المسجدين هو شيء واحد في المسجد، شنو؟ مجرد الاجتياز. والتجاوز هو شنو؟ مثل ما قلنا عرفا نفهمه أن الدخول من باب وخروج من باب. قال ويدل على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلا جنبا أو عابري سبيل، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. هاي عابر طبعا، عابري سبيل هو محل استدلال، إنه عابر سبيل نقبل، لكن السؤال لكم الآية تتكلم عن المساجد، خاف تتوهمون هاي النقاط بها مساجد، ما بها مسجد، النقاط وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هالشي، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فالآية ما بها نظر للمساجد أبدا، فمنين فهم إنه عابر سبيل يعني عابر سبيل في المسجد؟ واضح الكلام؟ واضح المسألة؟ يعني إحنا نستدل بهاي الآية على شنو؟ على أنه اللي يدخل المسجد مجتاز ما بيها شيء بقرينة عابر سبيل، لكن عابر سبيل الآية ما تتكلم عن المساجد، فمنين عرفتوا أن المراد بعابر سبيل عابر سبيل في المسجد؟ الجواب الروايات التي فسرت ذلك، يعني فسرت الآية بهذا المعنى، لولا الروايات افترض قد يقال بعدم الاستظهار، لكن الروايات فسرت هذه الآية بأن عابر السبيل مراد به عابر السبيل وين؟ في المسجد. إذا الوقت ينتهي ولا نبهوني. ثم إن المستثنى في غير المسجدين، بس احنا ما عدا المسجدين المعروفين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، المستثنى في غير المسجد يعني في المساجد العادية، المستثنى شنو؟ يا عنوان الاجتياز يستثنى، لكن الاجتياز قلنا شنو؟ عبارة عن شنو ظاهرا؟ الدخول والخروج من باب، دخول من باب والخروج من باب آخر. لهذا يقول المصنف عنوان الاجتياز الذي، يعني هذا العنوان لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر، فهذا هو المستثنى، فيجوز الاجتياز بهذا المعنى. لكن هناك رواية يعني تحفظونها أنه يدخل من باب ويخرج من باب، فنشوف نقاها. قالوا لكن الوارد في رواية جميل، رواية جميل بن دراج يرويها الشيخ الكليني علي بن محمد، يقول الشيخ الكليني يرويها عن علي بن محمد، وهذا علي بن محمد المعروف بعلان هو شيخ الشيخ الكليني، ومحمد بن الحسن، محمد الحسن الصفار، عن سهل بن زياد، سهل بن زياد واضح تقدم الكلام عنه وقلنا أنه فيه خلاف، عن ابن أبي نصر البزنطي يعني، عن جميل بن دراش تقدم وثاقته. المهم يقول وإن كان كلام نعم، رواية جميل بن جباز عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، يعني المحرم هو الجلوس، أما المشي على قولة ظاهر الرواية يجوز له أن يمشي إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض النسخ مقدم الجيم على السين صار مسجد، هي مسجد صلحوها نسائكم. شنو المشكلة في هذه الرواية؟ المشكلة في هذه الرواية انه احنا الذي استثنيناه هو عنوان الاجتياز، والاجتياز غير المشي، لهذا لو شخص يسألك يقول انا ادخل للمسجد واتمشى شو تقول له؟ تقول له يجوز ولا ما يجوز؟ المشي بما هو مشي محرم على المجنب، لا الجائز هو امر اخر، المشي خاص وهو مشي من دخول من باب خروج من باب، هذا نسميه احنا اجتياز، اما مطلق المشي ظاهر الرواية تقول هكذا للجنب ان يمشي في المساجد كلها وما لم يذكر أن هذا المشي يكون بباب بالدخول من الباب والخروج من الباب، فيكون حقا هناك مخالفة في هذه الرواية، لأن الظاهر أن هذا المشي ممنوع، المشي الذي نقبله هو الدخول من باب والخروج من باب. لهذا يقول المصنف: وعنوان المشي بما هو عنوان لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من آخر، فينشأ في الرواية جهة إشكال، لأن ظاهرها تجويز مطلق الدخول، مطلق العفو المشي، حتى وإن صدق عليه المكث والبقاء كما هو الآن الاصطلاح الدارج، لأن الذي جائز هو خصوص الدخول والخروج من باب المشي الذي يصدق عليه الاشتياق. مشكلة هذه الرواية يقول مصنف في السند، إلا أن السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام، تقدم الكلام عن سهل بن زياد طويلا، وقلنا أن هناك خلاف في توثيقه وعدم توثيقه. قال: وعلى فرض صحة السند فينشأ شنو؟ إذا صح السند سوف تتعارض الروايتان، والتعارض بينها وبين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم اللي ذكرت أنه لا يجوز إلا مجتازين، فالترجيح لصالح منه مع الصحيحة. لماذا؟ وفق قواعد التعارض أن الصحيحة موافقة شنو؟ لموافقتها، يعني الصحيحة للكتاب الكريم الذي قال: إلا عابري سبيل، الدال على أن المدار هو عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى وتعبير آخر عن الاجتياز. فأي الروايتين مخالفة للكتاب الكريم؟ أي الروايتين؟ الرواية المخالفة للكتاب الكريم هي التي قالت أنه لا يجوز للجنوب شنو أن يمشي. لكن ختام الدرس أوضح هاي نقطة مهمة، أنه الخلاف، يعني إحنا ليش رفضنا الرواية الثانية؟ الجواب: لأنها خالفت كتاب الله. بحث مهم أن المخالفة لكتاب الله، أول شيء كان مقدمة أخرى، هذه المخالفة هي مخالفة لمطلق، خالفت إطلاق القرآن لو خالفت عموم القرآن. الرواية تقول يصير واحد يمشي، القرآن شو يقول؟ إلا عابر سبيل. هاي عابر سبيل نفهم منها أنه لا يجوز، يعني ما عدا العابر سبيل لا يجوز. هل هناك تعبير من هل هناك لفظ من ألفاظ العموم في الآية؟ آية ذكرت لفظ من ألفاظ العموم؟ جواب: ماكو عموم، لفظ ماكو. إذن الموجود شنو؟ فقط الإطلاق، صحيح؟ فملخص الكلام من الرواية الثانية رفضناها لأنها خالفت الكتاب من جهة الإطلاق. عند السيد القوي قد طلع روحه الزكي هنا نظرية جديدة مهمة، يقول المخالفة للكتاب هي المخالفة لللفظ، للفظ الكتاب. العموم لفظ لا مو لفظ، العموم ها؟ العموم لفظ، أما الإطلاق لفظ لو مو لفظ. الإطلاق حقيقته عدم القيد، الإطلاق حقيقته عدم القيد. فإذا جتك رواية خالفت إطلاق القرآن تكون قد خالفت لفظا من ألفاظ القرآن، إنما والمخالفة وقعت مع هذا عدم القيد فنسميه. يقول السيد الخوي: ولا دليل على أن هاي المخالفة نضرب بها عرض الجدار. المخالفة التي نضرب بها عرض الجدار هي المخالفة للفظ القرآن التي يصدق عليها أنها مخالفة لللفظ. أما القرآن ما عبر تعبير لفظي شيء، إنما إحنا فهمنا من إطلاقه، من عدم القيد فهمنا شيئا، وهذا الشيء سميناه قرآن. يقول: الذي هو قرآن هي الألفاظ، أما هذا الأمور الأخرى اللوازم اللي إحنا نستفيدها من قبيل عدم القيد هذا ليست قرآنا، ليست لفظا، فخلافها لا يكون خلافا إلا للقرآن. فعلى حد شيء سيد الخوي بعد حتى الرواية الثانية شنو؟ هم مخالف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.